الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: في بيان النوع الثالث من أقسام علم الحديث، الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. هذا ليس بتعريف، لأن التعريف يحتاج إلى ذكر الضابط الذي لا ينتقد عليه شيء. والأحسن أن يقال الحديث الضعيف هو الذي لم تتوفر فيه شروط القبول، أو فقد شرطا من شروط القبول. وشروط القبول عندنا ستة، وإن شئت أن تقول خمسة. الشرط الأول العدالة، الثاني الضبط، الثالث الاتصال، الرابع السلامة من الشذوذ والعلة، الخامس السلامة من الشذوذ والعلة، الرابع والخامس، وهكذا يزيدون شرطا سادسا للحديث الحسن لغيره أن يروى من غير وجه. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. قد يختلف العالم في الحكم على راوٍ مع غيره من العلماء، فبعضهم يحسن وبعضهم يضعف، لكنهم جميعا متفقون على أن ما نقص وفقد شرطا من شروط القبول فالحديث ضعيف، إلا أنهم يختلفون من حيث الحكم على الشخص لا من حيث الحكم على أصل الحديث. قال: فآخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، يريد به الضعيف المنجبر الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، وليس كل الضعاف التي في كتب السنن تصلح في الشواهد والمتابعات، ففي بعضها ضعف شديد. وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين بهذا الشرط، عنده خطأ، عنده سوء حفظ، مجهول حال، فيه لين نحو ذلك. أما المتروك هذا لا يستشهد به، كابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي، بعضهم يضعفه مطلقا وبعضهم يفصل يقول هو ضعيف بعد الاختلاط، وبعضهم يقول رواية العبادلة عنه صحيحة. والذي عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه ضعيف قبل الاختلاط وبعده، واختلاطه كان بسبب أن كتبه احترقت، وهو إمام في السنة لكنه ضعيف في الحديث. فهذا إذا روي الحديث من وجه آخر، رواه راو مثله في الطبقة والرتبة، يرقيه إلى الحسن. قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أبوه ثقة وجده ثقة، وهو ضعيف مع أنه إمام في التفسير. وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وفرج ابن فضالة، ورشدين وهو ابن سعد، قيل فيه متروك، هذا رشدين بن سعد قيل فيه متروك، وكلمة متروك جرح شديد. وخلق كثير، يعني تعرف ذلك إذا نظرت إلى كتاب ميزان الاعتدال أو لسان الميزان أو الضعفاء للعقيلي أو الكامل لابن عدي، هذه الكتب التي وضعت للمتكلم فيهم، فقد تجد أن العلماء يختلفون في الحكم عليهم. قال المطرح: هو من حط رتبة الضعيف عن رتبة الضعيف. انظر إلى البيقوني كيف اختصر هذا الباب: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، لأن غير الأقسام المتقدمة والصحيح والحسن ضعيف، غير الصحيح والحسن ضعيف، أي غير المقبول مردود. لكن هنا أراد المصنف أن يتكلم عن الصحيح أو عن الضعيف الذي ضعفه منجبر، الضعيف الذي يصير حسنا لغيره إذا جاء من طريق أخرى. ولذلك مثل له برواة حديثهم يصلح في الشواهد والمتابعات عدا رشدين بن سعد، ولكن كأنه يرى أنه هو ليس متروك، ربما اصطلاحه هذا، لكن الصحيح ما تقدم. قال المطروح، ويقال المطرح، كالرجل إذا أطرح في الأرض بحيث لا يستطيع القيام، هو من حط عن رتبة الضعيف، ومعناه أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأنه نزل عن رتبة الضعيف الذي ضعفه منجبر. وهذا النوع كثير من المصنفين لا يذكرونه في كتبهم، لكن زاده المصنف رحمه الله في هذا الموطن. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وهو وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى الترمذي. سنن ابن ماجه بالنسبة للرتبة أنزل من رتبة بقية الأمهات الست، ولهذا لم يدخل في الأمهات الست إلا متأخرا، لأنه يروي عن أناس مطرحين، أي أنهم في رتبة الضعيف جدا، وربما وجد فيهم الكذاب. وهكذا جامع أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة، جامعه فيه الضعيف جدا. وأما سنن أبي داود فهي أرفع، والنسائي بعضهم يوازيها بصحيح مسلم، لكن سنن أبي داود أعظم فائدة، وسنن النسائي أكثر بيانا للعلل، لكن قد لا يتفطن لهذا إلا الطالب المبرز الفاهم، لأن المتقدمين قد لا يذكر العلة في كل حديث، ولكن يروي الحديث بطريقين: طريق متصل وطريق منقطع، أو طريق مرسل وطريق موقوف، والفاهم يعرف المراد من هذا الحديث. وأما أبو داود فقد ذكر في كتابه كثير من العلل، الصحيح أنه كتاب مفيد، وربما يروي أحاديث كثيرة جدا وطرق كثيرة ثم يضربها بكلمة، يقال: ولا يثبت شيء في هذا، أو الصحيح في هذا الإرسال، أو الصحيح في هذا الوقف. وهو من الكتب التي لو أن الإنسان يتوفق لتدريسها ودراستها والإفادة منها لكان ذلك نافعا له. درسه الشيخ عبد المحسن العباد، لكن الشيخ عبد المحسن العباد وهكذا الشيخ محمد علي آدم كلاهما ما شاء الله يقرؤون أحاديث كثيرة، ربما يقرأ محمد بن علي آدم أكثر من 50 حديثا في المجلس الواحد، فيجردون كتب مفيدة، وفي نفس الوقت لا تخلو الجلسة من فائدة وتعليق مختصر. أما نحن تعودنا مع شيخنا مقبل رحمه الله، مع شيخنا يحيى حفظه الله، أننا نأخذ في الدرس حديث أو حديثين مع التعليق عليهما وذكر كثير من الفوائد، ولذلك الوقت لا يتسع، وإلا لو جرد الكتاب ربما يكون أسرع في معرفة ما يتعلق بأحاديث الباب. قال مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، كلاهما قد تكلم فيهم أو كلهم قد تكلم فيهم بشدة، جابر الجعفي متهم والحارث الأعور كذب، وعمرو بن الشمر كذلك ضعفه شديد حتى ذكر أنه يضع. وكصدق والدقيقي أو كصدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مر الطيب عن أبي بكر، أي هذا حديث ضعيف جدا. وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس كذلك، وحفص ابن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والتلفى، وبعضهم أضل من بعض، يعني لا يكفي أنهم بعضهم أضعف من بعض إلا أن بعضهم أيضا أضل من بعض، جمعوا ضعفا وسوء سريرة سوء معتقد. كثير منهم روافض يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الموضوع وهو الخامس، والموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال عنه المختلق المصنوع. ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. ذكر شرطين من شروط الحديث الموضوع، أن يكون مخالفا للقواعد، وربما عرف بعضهم بقوله المخالف للمعقول والمنقول والثوابت والأصول، مثل قولهم علي خير البشر من أبا فقد كفر، هذا يخالف القواعد يخالف الأصول يخالف الثوابت، لأن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هذا مخالف القواعد والثوابت والأصول. وغيره كثير، وضعوا أحاديث في الهريسة وأحاديث في الحجامة وأحاديث في كثير حتى في الباذنجان والجرجير، وربما يضع الوضاعون أحاديث لأسباب، منها الزندقة للطعن في الإسلام، ومنها من أجل الدنيا، ومنها لنصرة المذهب، ومنها للسفه، مثل ذلك الذي يقول لا أخصين معلمي الصبيان، وقال معلم صبيانكم أشراركم أشدهم على مسكين وأغلظهم على يتيم، مثل هذا سفه، يعني أراد أن ينتقم من مدرس وضع في حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مثل المصلوب ونحو ذلك فهم يكذبون للطعن في الدين. والأربعون الودعانية هي أربعون حديثا جمعها محمد بن علي بن ودعان وضعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاء لها بأسانيد ملفقة، أسانيد ظاهرها الصحة، لكن العلماء تفطنوا أن هذا سارق وأن هذا وضع هذه الصحيفة. ونسخة علي الرضا يرويها عن أهل البيت نسخة مكذوبة. قال وهو مراتب، أي الموضوع، منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، يعني كيف تعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بنص عالم من العلماء أنه موضوع، ويعرف هذا بأن الراوي يقول أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتجربة الكذب عليه، أو هكذا الإقرار، وإن لم يكن بالقول يكون بالحال. قال: ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطرح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، يعني حديث المتهم، حديث المتهم بالكذب يعني شبه موضوع، إلا أن كثير من العلماء يقول ضعيف جدا. والمتهم بالكذب هو الذي لم يطلق عليه العلماء كذاب، ولكن أحاديثه تدل على أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم أو عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجوهر الجواهر والفصوص لتقويمها، ملكة منحهم الله عز وجل إياها لكثرة النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا معلوله من سليمه ومقبوله من مردوده. فانظر يا أخوة إلى كم من الأحاديث تجد العلماء يردون اللفظة أو اللفظتين منه بنكارة، والسبب في ذلك كثرة الممارسة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أوتي هذا الأمر سبحان الله شيخنا يحيى في هذا الزمن، كثير من الأحاديث قبل أن يجد إعلال المتقدمين إذا مر عليه يقول فيه نكارة، ثم يعود ويبحث وإذا به يجد كلاما للمتقدمين في هذا الباب. فهذا من المهمات، أن يكون طالب العلم لديه حفظ ولديه فهم، بحيث إذا وجد أحاديث وإن كان ظاهرها الصحة إلا أن في بعضها متونها نكارة تخالف ثوابت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: في لكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد أو المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقد كان السلف أيضا لهم طريقة في تحصيل العلم، يكتبون الأحاديث، يكتبون الصحيح والضعيف، يكتبون الصحيح والضعيف، وربما سمعوا الصحيح والضعيف، يسمعون الصحيح للعمل به والدعوة إليه، ويسمعون الضعيف لمعرفته وبيانه، بحيث إذا في يوم من الأيام زاد راوي من الرواح حديث من أحاديث شعبة، يعرف أن هذا الحديث ليس من حديث شعبة، هذا إذن مكذوب أو موضوع أو مدخل على شعبة، فيذهب العالم وينقب من الذي أدخل هذا الحديث، وإلا سيأتي لك واحد مجهول يأخذ لك كتاب ويقول فيه مثلا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وربما ما يذكر اسمه في الكتاب، أو إذا كانوا قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجزهم أن يكذبوا على عالم من العلماء، لكن العلماء يعرفون هذه سلسلة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، يعرفون سلسلة مثلا محمد بن العلاء عن فلان عن كذا، يعرفون سلسلة كذلك أبو اليمان عن شعيب، وهكذا يعرفون هذه الأمور. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف، لكن هذا بعضهم استشكله، قالوا: نخشى أن الوضاع إذا خشي ألا يقبل الحديث الذي وضعه يذهب ويقول أنا وضعت هذا الحديث وكذبت فيه، يعني يأتي إلى أحاديث صحيحة ويقول أنا كذبت في هذه الأحاديث، فهل يقبل منه هذا لو قال هذا الحديث أنا كذبت به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقبل منه هذا؟ قيل لا يقبل مطلقا، لابد من النظر. إن كان قد تاب وحسن حاله ويقول أنا كذبت من باب أن يبرئ ذمته عند الله ثم عند الناس فالحمد لله، لكن إذا قال أنا كذبت ومن قرينة الحال هو لا يريد ذلك وإنما يريد الطعن في الحديث، كرجل يأتي إلى حديث إنما الأعمال بالنيات يقول هذا أنا وضعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه مطلقا، لابد من النظر في حاله ثم في حال الحديث. قال وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قال قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. يعني نقول ليس على إطلاقه كل إقرار يرد، لكن إذا علم من حال الراوي أنه أقر للطعن فهذا يرد، هذا يرد. والسفسطة الوهميات، ومنها كتاب الشيخ مقبل رحمه الله غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والسفسطة، وهم من الفلاسفة من اليونانيين، يعني يعيشون على الأوهام وعلى التخيلات، حتى قال بعضهم جعل يبكي، قالوا ما يبكي؟ قال ولدي مات، قالوا كل الناس يموتون، قال المشكلة أني وضعت كتابا لا يقرأه أحد إلا شك في نفسه، وكنت أتمنى أن ولدي يقرأ هذا الكتاب. فقال له القائل هب أن ولدك ما مات، هب أن ولدك قرأ الكتاب، شك في نفسك. فشاهد أنهم يعيشون على مثل هذه الأوهام. وهناك نوع من الفلاسفة يسمون بالفلاسفة المشائين، يأخذون العلم بالمشي، يمشي مع شيخه والشيخ يحدثه وهكذا. قال نعم كثير من الأحاديث التي وصفت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. ومن أحسن الكتب المصنفة في ذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وإن كان يخالف في بعض الأحاديث، فإنه ذكر من الموضوعات حديث ابن عباس رضي الله عنه في من يخضب بالسواد، ذكره في الموضوعات ولم يوافقه العلماء على ذلك. وهكذا حديث يأتي في آخر الزمان قوم يحلون الحرى والحرير والمعازف، ذكره في الموضوعات ولم يوافق على ذلك. وهكذا تجد في كتاب الأباطيل الجوزجاني شيئا من ذلك، مع أنه في بعضها لا يوافق فوق كل ذي علم عليم، لكن في الجملة هي كتب مفيدة، أيضا فيها تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة، وهناك كتب أيضا في رفع الالتباس عما اشتهر في أحاديث الناس، بعضها موضوع لفظا أو موضوع معنا. فالشاهد أن العلماء قد خدموا هذا الباب، ومن آخر من خدمه خدمة عظيمة الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة، هذا كتاب مفيد جدا. ولو أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رتبه على الأبواب الفقهية لكان أنفع، لو أن الشيخ الألباني رتب الصحيحة والضعيفة على الأبواب الفقهية لكان أنفع. والسبب في ذلك أن العودة إلى الأبواب الفقهية أسهل من العودة إلى أطراف الأحاديث، ما كل أحد يحفظ طرف الحديث، قد تحفظ طرف الحديث بإن وهو مكتوب بأن، أو تحفظ طرف الحديث بولد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو مكتوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فيشكل هذا. لكن لو أنه رحمه الله وقدر الله ما شاء فعل رتبها على الأبواب الفقهية يسهل العودة إليها. انظر إلى علل ابن أبي حاتم وإلى كثير من العلل تعود إليها بسهولة، بينما علل الدارقطني تتعب في البحث عن الحديث لأنه ساقها على المسانيد، والمسانيد كثيرة وبعضها غير مفهرسة، الآن لها خدمة لا بأس، لكن كان في الأول الوصول إلى الحديث صعب صعب. وهكذا كلما كان الحديث الكتاب مرتبا على الأبواب الفقهية كان أنفع، لأن الأبواب الفقهية ترتيبها واحد، إلا ما فيه كان من البخاري قدم الحج على الصيام، وإلا الأصل أن أغلب العلماء يمشون على هذا الترتيب. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.